هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم الْقِيَامَةِ صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على خير الأمن، حي على خير الأمن. الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأمانية مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. مساءكم أمل وتفاؤل وسعادة. أحبتي، بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم من سيرة الصالحين، وعند 7:34 تستمعون إلى دواوين الولاء. أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح تستمعون إليها عند 7:47، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر أرض المقاومة تستمعون إليها عند 8:10 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم أثير الحكاية. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. شعراء أهل المودة تستمعون إليه عند 11:25. ومن ثم نقدم إليكم قراءاتنا على شغاف القلب. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند منتصف الليل. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وحياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، أراد الإمام الحسين عليه السلام من أخيه أبي الفضل العباس أن يطلب الماء للأطفال، فتحدث العباس مع قائد جيش الأعداء قائلا فيما قال: يا عمر بن سعد، هذا الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لكم إنكم قتلتم أصحابه وإخوته وبني عمه، وبقي فريدا مع أولاده وعياله وهم عطاشا، وقد أحرق الظمأ قلوبهم، فاسقوهم شربة من الماء، لأن أولاده وأطفاله قد وصلوا إلى الهلاك. لكن الجواب الذي سمعه العباس كان هو المتوقع من أولئك الذين ملئت بطونهم من الحرام، فأنساهم الشيطان ذكر الله تعالى.
أجل مستمعينا، لم يوافقوا على إعطاء الماء، فاندفع ساقي عطاشا كربلاء راكبا فرسه باتجاه شط الفرات وهو يحمل قربة خاوية، فشق جيش الأعداء كما يشق المحراث أديم الأرض، ووصل إلى المشرعة، مد يده اليمنى بحركة عفوية نابعة من كبد حرى إلى الماء الذي كان يجري في عذوبة ورقة، وملأها وقربها إلى فمه لكي يشرب. أمسك العدو أنفاسه، قال أحدهم لصاحبه: انظر، إنه سيرتوي ويتقوى علينا.
قال الثاني: منذ يومين لم يشرب الماء، وها هو قد ملأ كفه الآن. وقال الثالث: إذا استطاع أن يحمل الماء إلى الحسين فالويل لنا جميعا.
قال رابع: لابد من أن نمنعه من الوصول إلى مخيمهم. وتساءل آخر: أترون؟ إن منع الماء عن الحسين سيحمله في النهاية على الاستسلام والبيعة ليزيد.
من جهته قرب أبو الفضل الماء من فمه المبارك، لكنه تذكر عطش الأطفال، فصدرت منه حركة نادرة لا يمكن أن تصدر إلا من أولياء الله سبحانه، فقد رمى الماء، وكانت تلك واحدة من أندر مواقف الوفاء في التاريخ البشري كله، حيث لم نسمع أن مقاتلا في شدة العطش في أشد أوقات القيظ في مثل أجواء العراق يدخل الماء ويغترف منه، وعندما يحس ببرودته يرميه متذكرا عطش أخيه والأطفال والنساء.
ما زلتم تتواصلون مستمعين الكرام في كل مكان وبرنامج من سيرة الصالحين. لقد أذهل موقف العباس هذا أعداءه الذين كانوا ينظرون إليه من بعيد. قال أحدهم: إنه لم يشرب، هل هذا معقول؟ قال الثاني: لابد أنه تذكر عطش أهل بيته.
وقال الثالث متهكما: هكذا هم هؤلاء، لا زالوا يلتزمون بقيم الوفاء والإيثار. وقال رابع مستهزئا: وحتما ينتظرون بدلا عنه ثواب الآخرة.
وقال الخامس: إنه يقلد أباه الذي خسر الملك بحثا عن ملك القيامة. وقال آخر: هذه فرصتنا للقضاء عليه، فهو أكثر عطشا وأكثر تعبا.
ثم إن العباس في تلك اللحظات ملأ القربة ورماها على عاتقه، وأخذ السيف بيمينه، وخرج متجها نحو مخيم الإمام الحسين عليه السلام، فاندفع الأعداء عليه من كل جانب، وحاصروه كأنهم النمل.
كان العباس عليه السلام في تلك اللحظات أكثر قوة من أي وقت مضى، فهو يحمل الماء إلى الأطفال والنساء. لقد امتلأت روحه بالإرادة والشجاعة، وتوحدت فيه القوتان الروحية والجسدية، بالرغم من العناء والعطش الشديدين اللذين كان يعاني منهما.
لم يكن قمر بني هاشم في تلك الحالة يخاف عدوه، وكيف يخافهم من يخاف البارئ عز وجل، وها هو يفكر بأحد النصرين، إما الشهادة وهي رغبته، وإما تحقيق الرسالة وإيصال الماء إلى المخيم وهو أمله، وكلاهما عزيز على قلبه، وإلى أيهما انتهى مصيره فإنه موضع بشرى وشكر.
من هنا بالرغم من أنه كان محاصرا بجيش العدو، مع ذلك فقد أخذ يضربهم وهو يقطع المسير ما بين النخيل نحو معسكر حبيبه الإمام الحسين عليه السلام، كأنه أشعة الشمس تقطع ظلمات الليل.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نواصل تقديم برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كان أبو الفضل في ذلك الوقت يشتبك مع العدو في معركة ضارية، وهو يصك آذانهم قائلا: لا أرهب الموت إذا الموت زقى، حتى أوارى في المصاليت لقى، نفسي لسط المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس أغدو بالسقاء، ولا أخاف الموت يوم الملتقى.
ولذلك فكر العدو بالغدر حيث اختفى بعضهم وراء النخيلات، بينما هجم عليه آخرون وأخذوا يقاتلونه، وهم ينسحبون باتجاه المكان الذي اختفى فيه زملاؤهم، والعباس يتعقبهم. وهنا هجم عليه من خلفه زيد بن الرقاد الجهني، وكان يعاونه حكيم بن الطفيل وبعض المقاتلين الآخرين، فضربه زيد بالسيف على يمينه فأطنها من المرفق، وقبل أن يسقط سيفه من يده تلقفه العباس بيده اليسرى، واستمر يطاردهم وهو يصرخ فيهم: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين.
كان هم أبي الفضل العباس في تلك اللحظات الوصول إلى المخيم ليروي عطش النساء والأطفال. ومن جديد توسل العدو إلى الغدر، فكمن مرة أخرى بعض رجاله بقيادة الحكيم بن طفيل قائد الرماة وراء بعض النخيلات، حتى إذا مر بها العباس انقضوا عليه، فأخذ بعضهم يقاتله من الأمام وبعض من اليمين، مما أشغلوه حتى يستطيع ابن الطفيل أن يضربه على شماله حيث قطعها من الزند، وهو مع ذلك يواصل المسير لعله يوصل القربة سالمة إلى المخيم، فكان يحث فرسه بقوة وهو يدمدم قائلا: يا نفس لا تخشي من الكفار، وأبشري برحمة الجبار، مع النبي السيد المختار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار.
ولم يمنع العطش والنسف والحر والألم والعناء العباس بطل واقعة كربلاء من الاستمرار في مسيرته، لكنهم حاصروه أكثر فأكثر وصبوا عليه عاصفة من السهام، فسهم أصاب القربة وأريق ماؤها، وسهم أصاب صدره، وسهم مزق عينه، وهوى إلى الأرض بعد أن أصيب بعمود من حديد.
فجاءه الإمام الحسين عليه السلام بسرعة هائلة، فاستشهد أبو الفضل العباس عنده، فأصبح ممن يغبطه الشهداء ملاقيا ربه الرحيم بعز وكرامة.
شكرا على رائع تواصلكم مستمعينا الأحبة في كل مكان مع هذه الحلقة أيضا من سيرة الصالحين، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من خدمة سيدنا ومولانا الإمام الحسين وقمر العشيرة العباس.
وفي الختام نسأل الله تعالى الإخلاص حيث إليه المرجع والمآب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته، ومن على من شاء بطاعته، وخذل من شاء بحكمته. فسبحان الله الغني عن كل شيء، فلا تنفعه طاعة من تقرب إليه بعبادته، ولا تضره معصية من عصاه لكمال غناه وعظيم عزته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله خيرته من خليقته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله صلاة وسلاما كثيرا. مستمعين الأفاضل، من جمال اسمه ورسمه إنه السلام، نرتقي ناصية البدء ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الواحة العلوية الغناء مع قراءة مقطع في رحاب علي بن أبي طالب عليه السلام. ولكن من هو صاحب المقطع الذي اخترناه للقراءة؟ فلنتعرف عليه بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر جاسم محمد الصحيح عام 1964 بمدينة الجفر في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية. ومع ولعه الشديد بالشعر والأدب منذ صباه، كان موفقا في الهندسة الميكانيكية والتي اتخذها عملا. بدأ في الظهور على الساحة الأحسائية عبر الاحتفالات الدينية والاجتماعية، ونشرت قصائده في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية. وهو عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وعضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية. شارك في العديد من المسابقات الشعرية، وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الثبيت عن ديوانه كي لا يميل الكوكب، فيما حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير في تخصص الشعر العربي برتبة العالمية بما يعادل دكتوراه الدولة عن ديوانه أعشاش الملائكة من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في بيروت، وأيضا على جائزة أفضل ديوان شعري في مسابقة البابطين للإبداع الشعري سنة 1434 للهجرة عن ديوانه ما وراء حنجرة المغني، كما حصدت قصائده جوائز وفيرة جدا، منها جائزة أفضل قصيدة من نادي أبها الأدبي مرتين، جائزة نادي المدينة المنورة الأدبي مرتين، جائزة عجمان للشعر 3 مرات، جائزة مؤسسة البابطين عن أفضل قصيدة على مستوى العالم العربي عن قصيدته عنترة في الأسر، وجائزة الشارقة لمدة 3 سنوات على التوالي، وجائزة عجمان للإبداع الشعري للمرة الرابعة على التوالي عام 1422 للهجرة، وعشرات الجوائز والمراكز الأخرى، كما له إصدارات شعرية كثيرة جدا. سنذكر غير ما ذكرنا مجموعة وألنا له القصيد، ومجموعة كي لا يميل الكوكب، وقريب من البحر، وأيضا بعيد عن الزرقة، ومجموعة تضاريس الهذيان، ومجموعة طيور تحلق في المصيدة. أما الآن أحباءنا أعزائنا مستمعينا متذوقي الشعر الراقي، إلى ما اخترناه من شعر شاعرنا لهذه الحلقة.
سلسلت عشقك من فؤادي شربة، سلسلت عشقك من فؤادي شربة، عذبت فتاق لرشفها السلسال، وأقمت في نصب هواك، فماؤه قلبي وذوب حشاشتي صلصال، وحلفت بالنصب الذي سكنت به روحي، ويشهد ذلك التمثال. عيدي الأغر غداة أنحر قربة لهواك، لا أضحى ولا شوال. فاحكم كما شاء الغرام مخلدا، هيهات مملكة الغرام تزال. يا حامل القلب المقطع بالأسى قطعا، يا حامل القلب المقطع بالأسى قطعا، ومن يدك النعيم ينال. ما هزك الهول العظيم بموقف تهتز في غمراته الأبطال، في حين هزك من يتيم مدمع، وأمض حالك من ضعيف حال. عجبا أيقصر أن يطالك بالأذى عنف، وبالضعف المهين تطال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يا علي أتنطوي في البؤس والدنيا إليك تحال، أتنطوي في البؤس والدنيا إليك تحال، أو ترتضي عيش الحياة على الظما، والخلد نبع في يديك زلال. لو كل مخلوق تخير أرضه، ما اختار هاوية له الشلال. ليت الزمان يفيك بعض جمائل، من فك في نعمائها يختال. قلدت كفيه الحلية، فليتها شلت يمين أنكرت وشمال.
أيها الكرام، كل حديث عن علي عليه السلام لا تزينه الحقائق الجلية هو حديث لا يمت إلى الوجدان بصلة، فكل ما يقال في علي هو غيض من فيض هذه الحقائق التي سعى أعداؤه وحساده إنكارها، وخاف محبوه إبرازها تخوفا من القتل والتعذيب، وخرج ما بين ذين وذين، ما ملأ الخافقين، وما أجمل ما يقول الشاعر الأحسائي جاسم الصحيح: ليت الزمان يفيك بعض جمائل، من فك في نعمائها يختال. أحبتنا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من دواوين الولاء، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بولاء علي وعلى ولاء علي عليه السلام تنعمون. إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام، فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
قلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
ومدتي وملاذ الوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أخلاق الله سبحانه وتعالى ومن الصفات الطيبة التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن والمؤمنة هو الحياء. الحياء، ما معنى الحياء؟ الحياء هو الشعور بالنعم الخجل، أو الشعور بالانحناء أمام عظمة الطرف الآخر. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الحياء عند المؤمن. وطبعا الحياء أمر مندوب، والحياء أنواع: حياء من الله سبحانه وتعالى، وحياء من الناس، ومرة حياء من النفس. شلون؟ مثلا نقرأ في القرآن: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. شوف ما معنى الحياء. يدخل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذات يوم على رسول الله، وقد جاء الإمام علي خاطبا فاطمة بنت رسول الله. لكن على أن الإمام علي بن أبي طالب هو نفس رسول الله، نحن لا ننسى بأن البعض بعض الصحابة كان يعد أصحاب رسول الله، فلم يذكر اسم الإمام علي، فقيل له: لما لم تذكر الإمام عليا؟ قال: إنه ليس من أصحاب رسول الله، إنما هو نفس رسول الله، كيف أنا أضع الإمام مع مع أصحاب رسول الله، والقرآن يصفه بأنه نفس رسول الله في آية المباهلة: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا. قالت مع هذا الموقع الذي كان يتمتع به إمامنا أمير المؤمنين لما جلس أمام رسول الله كان مطأطئ برأسه، فقال له النبي: يا علي، ألشغل أتيتني؟ أجاب بصوت خافت: نعم يا رسول الله. قال: ما عندك؟ قال: الحياء يمنعني. هذا الحياء بهالمعنى، أنه الإنسان يستصغر نفسه، يتواضع ويستحي أمام إقرارا بعظمة الغير الذي أمامه. مرة الإنسان يستحي من الله، وهو من أجمل الصفات، يقوم بعمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وليس هناك من يراه، يقوم بمعصية نعوذ بالله داخل الغرفة، الأبواب مغلقة، فهو بطبيعة الحال الشيطان يمهد له، يسول له بأن لا أحد ينظر إليك، افعل ما تريد. هنا من الذي يمنعه من ذلك؟ هيبة الإيمان، يستحي من الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا تقول الروايات من أفضل الأعمال، الحياء من الله سبحانه وتعالى. هذه زليخة لما سكرت، غلقت الأبواب وانحصرت يعني في الغرفة مع يوسف، ويوسف وما أدراك ما يوسف في جماله ومعالمه، نعم. وإذا بتلك اللحظة الستائر أسدلتها، كان هناك صنم، تمثال لصنم، فجاءت بقطعة قماش وغطت ذلك الصنم، فقال لها يوسف: أتستحين من هذا؟ ولا تستحين من الله سبحانه وتعالى. أحيانا للإنسان يقع في هذا المفهوم الغلط، أنه يستحي من الناس ولكنه لا يستحي من الله سبحانه وتعالى. يعظم عليه أن يرى الآخرون أو يرى بعض الناس بعض هفواته، بعض أغلاطه، فيسجل عليه نقاط ضعف، ولكنه لا يستحي من الله سبحانه وتعالى. والحال إدراك الناس محدود، بينما الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ولا تمنعه الحواجز. وطبعا هذا حياء من الله، وهناك حياء من الناس. يستحب للمؤمن أن يكون دائما يتمثل بالحياء، يتمثل بالوقار، يتمثل بالهيبة، ومرة يكون حياء من النفس، أن يقوم ببعض الأعمال الصبيانية التي لا تتناسب وعمره، لا تتناسب وسنه. فطبعا هنا يقول علماء الأخلاق: إن لم تستحي فافعل ما شئت، يعني الحياء هو النظام الرادع، أو الحياء هو الحاجز النفسي. إذا الإنسان نزع الحياء عن نفسه هانت عليه الخطايا، وهانت عليه نعم الجنح، وهانت عليه الكثير من العقد، عقد المشاكل، نعوذ بالله إذا نزع الإنسان حياءه. من هنا تأمر الشريعة الإسلامية وأخلاق أهل البيت، تأمر الإنسان أن يستحي من الله وأن يستحي من الناس، وعلى الأقل أن يستحي من نفسه، لا يقوم بعمل الذي يكون هو لنفسه سخرية ويفقد قيمته حتى عند نفسه. نعم، وطبعا في مجالات المباحات وفي مجالات خاصة الحياء يعتبر أمرا منبوذا، خصوصا مثلا في معرفة الأحكام الشرعية، في معرفة العقائد، في معرفة الأمور، أمور الحلال والحرام. لذلك يوصي علماؤنا، فقهاؤنا، مربونا، يقولون لا حياء في الدين. أحيانا تجد المرأة مثلا لديها مشاكل، يجب أن تسأل في الأمور النسائية، في أمور الزوجية، في الأمور الجنسية، لكنها مثلا بدافع الحياء، لا، هنا الحياء مرفوض. هنا يقول فقهاؤنا لا حياء في الدين، سل عن كل أمورك الحلال والحرام. والعالم وظيفة من أبرز وظائفه أن يسد هذه الفراغات عند الطرف. أو مثلا في داخل بيت الزوجية الحياء هنا منبوذ، المرأة كما يحسن منها الحياء والتعفف في الشارع خارج البيت، يستحب ويستحسن منها نزع الحياء والتعفف داخل حجرتها مع زوجها، لأن الله تعالى يحب منها ذلك ويحبب إليها ذلك، ونصت الروايات والأحاديث على ذلك. اللهم اجعلنا ممن يحب أهل البيت ويهتدي بهداهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
أنشأتني متجملا مترفعا عن عنتي بخلائي.